للمغرب جذور ضاربة في التاريخ، ولكل مكان في المملكة ذاكرة، ذاكرة مكان على ريم راديو، قصص أمكنة ومآثر تاريخية يرويها متخصصون في التاريخ كما لو أنها بالأمس. ذاكرة مكان يستكشفها عبد الله بن دومة رفقة ثلة من الباحثين.
مستمعينا الأفاضل، رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ذاكرة مكان. على غرار باقي مدن المملكة، عرفت الأحباس والأعمال الخيرية انتشارا واسعا بمدينة دبدو قرب توريرت، والتي استفاد منها أبناء المنطقة مسلمين ويهود، كما قامت بدور كبير في ترسيخ قيم التضامن بين السكان ومد يد العون للفقراء والمحتاجين. في هذه الحلقة سنطلع رفقة الباحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والفاعل الجمعوي في مجال حماية التراث المعماري السيد نور الدين دخيسي على الأحباس والأعمال الخيرية بمدينة دبدو. متابعة طيبة.
كما لا يخفى على أحد فإن للأحباس امتداد عميق في تاريخ المغرب، حيث يشير على سبيل المثال علي الجزنائي في كتابه جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس أن إدريس الثاني أثناء تأسيسه لمدينة فاس أمر الناس ببناء الدور وغرس الأشجار، ونادى فيهم أنه كل من بنى موضعا واغترسه قبل تمام بناء سور مدينة فاس فهو له هبة من الله تعالى. وخلال فترة الحماية تم استصدار مجموعة من ظهائر التي تهم الأحباس، فأول ظهير يتعلق بالأحباس كان بتاريخ 19 شتنبر سنة 1913، والذي يحدد فيه سلطة إدارة الأحباس العمومية التي عين على رأسها السيد أحمد الجاي أنذاك. وفي نفس السنة صدر أيضا ظهير يتعلق بنظام تحسين الأحباس العمومية، وهناك ظهير متعلق بضبط المعاوضات في أملاك الأحباس التي عليها المنفعة بتاريخ 24 يوليو 1916. ومدينة دبدو بطبيعة الحال لم تخرج عن باقي المدن التاريخية المغربية، حيث كثرت فيها الأحباس والأعمال الخيرية. ويمكن تقسيم الأحباس بمنطقة دبدو إلى صنفين، هناك الحبوس المعقب والحبوس الخيري. بالنسبة للحبوس المعقب فقد دفعت الأمراض والأوبئة والحروب التي اجتاحت المنطقة أسر منطقة دبدو للإبقاء على تداول أملاكها العقارية بين أفرادها من ذكور دون الإناث، ويمكن أن ينتقل هذا الحبوس المعقب إلى حبوس خيري في حالة انقراض السلالة والعائلة المحبس عليها. ونتوفر على وثيقة تتعلق بالحبوس المعقب بمنطقة دبدو، تفيد هذه الوثيقة أنه حضر لدى القاضي الحاج عبد العزيز بن محمد الكدادي الذي هو أحد قضاة مدينة دبدو، عينه السلطان الحسن الأول قاضيا على المدينة خلال القرن 19. حضر لديه فلان من فرقة الكياديد التي هي من بين فرق مدينة دبدو، وأشهد على نفسه وهو على أكمل حال أنه حبس ووقف جميع البلاد الكائنة له بدبدو على فلان وعلى اليتيم الصبي فلان الذي في حضر حضانة عمه فلان، وعلى من عسى أن يتزايد لهما في بقية عمرهما من ذكور دون الإناث، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم وأعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام. فإذا انقرض المحبس عليهم عن آخرهم وانقطع نسلهم عن آخرهم رجع ذلك الحبس المعقب حبسا على المسجد الأعظم بدبدو. أما بالنسبة للحبوس الخيري فهو غالبا كان عبارة عن عقار إما في شكل أراضي أو أشجار أو دكاكين كانت تحبس على مساجد دبدو، سواء تعلق الأمر بالمسجد الأعظم لولد عمارة أو مسجد القصبة الماريني أو مسجد المصلى. وحينما كان يجتاح الجفاف المنطقة وتجيح الغلة للفلاح الذي اكترى أراضي حبوسية، يقوم الناظر بتنسيق مع القاضي بتكليف أرباب البصر والمعرفة أو ما يسمى بالقوامة عند أهل دبدو قصد إجراء تقرير مفصل حول حجم الخسائر المترتبة عن الجائحة، ويرفع إلى القاضي قصد مراجعة السومة الكرائية للأراضي. كما استفاد بعض الحرفي اليهود بمدينة دبدو من كراء الحبوس مجانا مقابل تقديم بعض الخدمات لصالح المسجد الأعظم، على سبيل المثال دبدو، كإصلاح أبوابه وصناعة ما يحتاج هذا المسجد من أدوات الكنس وفؤوس إلى غير ذلك. خلاصة القول أن الأحباس بمنطقة دبدو ساهمت في تكريس قيم التضامن والتكافل بين الفقراء، كما ساهمت في تكريس كل أشكال التعايش بين المسلمين واليهود.